الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله القائل فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الحمد لله القائل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق لعبادته، وما يعزب عن علمه مثقال ذرة منهم أو حولهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله، كل قدر بعدله وكل قدر بحكمته، ورحمته سبقت غضبه، وهو الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله جل وعلا في نعم ترفلون فيها وتتقلبون عليها وتسبحون في جنباتها وتأكلون وتلبسون وتشربون منها. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبنعمة الله أفبالباطل يؤمنون؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ معاشر المؤمنين، مآسي المسلمين تترى وأحوالهم عجيبة، وهم جسد واحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فحيثما حللت فرأيت مسلما فهو عرق من عروقك، وشلو من بدنك، وطرف من جسمك، ونبضة من قلبك، وخفقة من فؤادك. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. أيها الأحبة، المسلمون في هذا الزمان الذين هم جسد واحد، نعم إنهم جسد واحد، ولكنه جسد أحواله غريبة وأطواره شاذة عجيبة، فترى في الجسد جزءا متخما يجر نواعم الخز والحرير، وترى فيه طرفا آخر هزيلا جائعا، وثالث معوقا لا حراك به، مجروحا نازفا. نعم المسلمون جسد، لكنه جسد ممزع، جسد ممزق، جسد مفرق، جسد بعضه غافل وبعضهم لاه. آه منا، آه ما أجهلنا، بعضنا أعمى وبعض يتعامى، نشرب الجوع ونستسقي الظما. أيها الأحبة في الله، وصلتنا برقية عاجلة موقعة باسم اليتامى الذين فقدوا الآباء، فلا تسمع إلا صراخهم ولا ترى إلا دموعا لا تجد من يمسحها عن خدودهم. ووصلتنا برقية باسم السكالى اللائي أنهكهن المرض، فلا ترى إلا دموعهن ولا تسمع إلا أنينهن. ووصلتنا برقية باسم الشيوخ والعجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ووصلتنا برقية من الصبايا المحطمات، هتكت أعراضهن وهتكت أنفسهن وهتكت حرماتهن. إن هذه البرقيات كلها من مسلمي الصومال الذين يموتون الآن ونحن نسمع الخطبة، يموت منهم عدد من الأطفال وعدد من النساء وعدد من الرجال. برقية مسلم الصومال لم تجد أذنا معتصمية أو نخوة عربية، فهل نجدها في هذه البلاد؟ هل نجدها في حكامها؟ هل نجدها في رجالها؟ هل نجدها في شبابها؟ هل نجدها في الطيبات من نسائها؟ أيها الأحبة في الله، الصومال قطعة جميلة في القارة الخضراء في منطقة القرن الأفريقي، أمة مسلمة، نسبة المسلمين فيهم 100%، لا يوجد فيهم أقليات وثنية أو نصرانية، الصوماليون مسلمون 100%، ولكن الصومال شأنها كشأن غيرها، ظلت ترزح تحت نير الاستعمار الذي جسم على صدر الأمة زمنا حتى استقل وتحرر بعد أن قدم أرواح أبنائه وفلذات أكبابه وخيرات بلاده، تحرر من الكفر الأجنبي ليستقبل في عصر الخداع وفي عصر التعتيم الإعلامي، ليستقبل كفرا محليا وادعى كفرا أجنبيا واستقبل كفرا محليا في ظل وعود الشعارات الزائفة والسعادة الموهومة، استقبل كفرا أسوأ ظلما وتسلطا وجبروتا من الذي قبله. وما إن سقط هذا الكفر وسقطت تلك العلمانية حتى ظهر للمسلمين هناك أن قنبلة موقوتة تنفجر بزوال النظام، حتى تعيش الأمة حربا أهلية وقبلية بغيضة وحروبا متطاحنة، وظلم ذوي القربى أشد غضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. شعب عدده قرابة 9 ملايين نسمة، عقيدته واحدة من عرق واحد، والصوماليون كما قلت أمة مسلمة عرفوا الإسلام في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في الإسلام والدعوة إليه تاريخ مشرق ومشرف، ولكن ما إن توالت الدهور والعصور حتى اكتنفت بهذا الشعب وأحاطت به إحاطة السوار بالمعصم والعقد بالجيد، أحاطت به شلة وشرذمة نصرانية وعلمانية، وأحكمت نطاق حدوده دول نصرانية كافرة. فلا تعجب أن ترى أحوال المسلمين في الصومال أشد مما تسمع وأبلغ مما يروى. نعم، وفوق هذا كله لا تزال جسور الكفرة تمتد إليهم لتغذي الصراع بالسلاح ولتغذي القبلية والعنصرية عبر الإرساليات البريطانية والإرساليات الفرنسية وأذنابها ممن جاور هؤلاء حول حدودهم وبلادهم. كانت مناطق آمنة، فخلف من بعدهم خلف علماني كافر، أضاعوا الصلاة وحكموا القوانين وأباحوا الزنا ونشروا الخنا وأشاعوا الفاحشة، وضاعت تلك الأمة في ظل تلك القيادات الكافرة التي لا هم لأحدهم إلا قول القائل: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر علي وعلى أعدائي، ولينجو ظالم ببطشه وبرصيده وبملكه، لينجو ظالم بأملاكه، لا يبالي أن يشرد ويقتل ويضيع من وراءه. أيها الأحبة، في فترة مضت وسمعتم وسمعنا هذا، عذب العلماء في الصومال وأحرق عشرة منهم في ساحة عامة في العاصمة، أحرقوا أحياء بعد أن سكب البنزين عليهم. أما الدعاة فالسجون لها حديث معهم، والزنازين تعرف أسرارهم، والأغلال تشم أنفاسهم، ولكن من يخبر المسلمين بهذا؟ تعتيم لا نعلمه. أيها الأحبة، ومرت في تلك الفترة محاولات باءت بالفشل، وفي عام 1989 قامت تلك الأمة المسلمة بانتفاضة تريد التخلص من الجوع، تريد التخلص من الظمأ، تريد التخلص من الكفر، تريد التخلص من الخنا والزنا، ولم تعلم أن الخلاص هو ميقات انفجار قنبلة الحرب الأهلية والقبلية البغيضة. في ظل هذا الوضع انفرط النظام الذي يجمع الناس بالقهر والاستبداد، وسقطت تلك الأمة، وأصبحت القبائل حربا بعضها على بعض، ولم تترك تلك الأمة لتعالج أوضاعها بنفسها، بل لا زال الكفر الأجنبي يغذي أطراف النزاع لكي يجعلوها لبنانا جديدة، ولكي يجعلوها دولة ذات أحزاب متناحرة. هؤلاء مسلمون، وهؤلاء عملاء، وهؤلاء دخلاء، وهؤلاء أحوال لا يعلمها إلا الله. أيها الأحبة في الله، تسلط على هذه البلاد وحكمت بالشيوعية زمنا تحت مطارق العسر ومناجل الإجهاض والجظم والظلم، ولما تنفس الناس الصعداء ظنوا بأن الأزمة انفرجت، إذ بهم يرون ما يرون. ولكن ينبغي أن نعلم كما علموا أن ما يدور بينهم ليست فلسة أو صدفة أو مفاجأة، بل هو مخطط نصراني رهيب يريد أن يمزق هذه الأمة المسلمة حتى لا تكون منطلقا لنشر الإسلام في القارة الخضراء. بعد أن سقط ذلك النظام انقسمت القبلية إلى ثلاث فرق كبيرة، إلى قبائل الهوية وقبائل الدارود وقبائل الإسحاقيون، وهؤلاء ومن أولهم نزل ما يسمى بحزب المؤتمر الصومالي الموحد، ثم انقسم تحت قيادة زعيمين، زيادة على ما ذكرناه من تغذية الدول المجاورة لهذه الحرب الداخلية ولأطماع النصارى والمستعمرين المستفيدين من هذا كله. إنها مأساة غريبة وليست كارثة طبيعية، إنها حرب صليبية تشرد حتى الآن مليوني نسمة تشردوا، ومئة ألف وعشرين ألف مسلم راحوا ضحايا، ومن نجا من الأطفال نقل إلى الكنائس في دول الغرب، ونقل إلى إسرائيل لكي يكونوا جنودا لليهودية أعداء للمسلمين. أيها الأحبة، وماذا عن آبائنا وأمهاتنا وعجائزنا وأحبابنا داخل الصومال؟ حدث ولا حرج عن هذه المصائف وألوان الغارات والنهب والسلب والجوع، إلى حد جعلوا يطبخون معه جلود الحيوانات ويأكلونها لأنهم لم يجدوا شيئا. وهذا واضح ومستفيض في مدينة جلب ومركة وقربولي، أكثر الناس يطبخون بعد البحث بعناء شديد، يطبخون ما يجدون من جلود الحيوانات ويأكلونها. لماذا لم يلتفت إلى أزمة المسلمين في الصومال؟ لماذا لم نسمع بهم؟ لذلك أسباب عديدة، ولا يعفى الإعلام، لا يعفى إعلام المسلمين منها. ولكن واكبت أزمة الخليج والناس مشغولون بحرب الخليج عنها، واعتقد الكثير أنها قضية حزبية داخلية بحتة، وحرصت الدول المجاورة على تعتيم عظيم حول هذه القضية، ف فأنت تسمع عن أجمل فراشة ولا تقرأ خبرا عن أحوال المسلمين بالصومال، وتسمع عن أجمل قصة وتقرأ تحقيقا عن أهدأ كلب ولا تسمع شيئا عن أحوال المسلمين والمسلمات. نعم، إعلامنا الإسلامي عجيب شأنه في هذا الزمان، أن نسمع بالعجائب والغرائب، محترف يعتزل ولاعب يدشن الملعب، ومصيبة تحل وديانة تطلق زوجها، والأمير تشارلز يبكي على هذا الفراق. أما أحوال المسلمين في الصومال وفي كشمير وفي بورما لا تجد لها إلا زاوية صغيرة غريبة. فإنا نقول لكل من قدر على أن ينبئ المسلمين بأحوال إخوانهم إنك آثم لو سكت. الصومال أيها الأحبة شأنها في الداخل والخارج حرب همجية شعواء، وصل لهيبها وحريقها إلى المدينة، بينما الناس يتجوبون في الطرقات إذ بهم يفاجؤون بقذائف الراجمات وأنواع القنابل، فترى الجثث تملأ الأزقة والطرقات، والموت بالمئات في مواقع التجمع والأسواق، حتى امتلأت الأرصفة بالجثث، وباتت الجثث غداء وعشاء للكلاب المسعورة ومرتعا للجرذان والقطط والفئران. أشلاء ممزقة، رؤوس على جنبات الطريق وأرجل على أطرافها، وأيد لا تعرف لأي جسد تتبع. أما اللاجئون الذين فروا من جحيم الحرب الأهلية بعد سقوط النظام، اللاجئون الفارون من جحيم الحرب الأهلية، ترى في وجه كل واحد منهم صفحة تقرأ في سطورها وتعبر كلماتها، تقرأ في سطورها مجسما لكل معاني الفقر والفاقة، ترى في سطورها مجسما لكل معاني الفقر والفاقة والحرمان والجوع والبؤس. ولكل مهاجر قصة، ولكل لاجئ حكاية، ولكل أسرة ألف حكاية وحكاية. ولكن إلى أين اللجوء؟ إلى أين الفرار؟ اسألوا هذه القوافل، اسألوا البواخر الفارة والقوافل الهاربة، إلى أين تذهبون؟ إلى أين تفرون؟ يفرون ولا يعلمون، إلى الموت البطيء، إلى الموت الزاحف، يفرون إلى الجوع، يفرون إلى الوباء، يفرون إلى المرض، يفرون ليفترسوا العراء ويلتحفوا السماء، يفرون إلى الجهل، يفرون إلى لهيب الشمس وحر الهواجر وزمهرير الشتاء وصقيع البرد. هذا شأن الفارين إلى كينيا وإلى الحبشة وإلى سيريا وإلى أثيوبيا وإلى حدود اليمن الجنوبي. هذه نهاية الرحلة ومحطة الوصول، فمن الذين يستقبلون المسافرين؟ تستقبلهم فيالق السلام، سلام التنصير لا سلام التوحيد. تستقبلهم الجمعيات الصليبية والمنظمات التنصيرية هي التي تستقبلهم، ولكثرة الزبائن ولكثرة القادمين ولكثرة الوافدين أصبح النصارى لا يتورعون أن يقولوا البس الصليب وصل للمسيح واحمل الإنجيل نعطيك غذاء وكساء ودواء، وإن لم تفعل فاذهب إلى محمد يعطيك لباسا وغذاء ودواء. البس الصليب، احمل الإنجيل، صل للمسيح يسوع المخلص نعطيك اللباس والدواء، فإن لم تفعل فاذهب إلى محمد حتى يعطيك لباسا وغذاء ودواء. إن عيسى لم ينزل في كينيا ولا إريتريا ولا أثيوبيا، ولكن الذين بدلوا دينه وحرفوا ملته جاءوا يزعمون أنهم أتباع عيسى، ويقول للناس ها نحن فأين أنتم؟ أما نحن أتباع محمد الذين لم نحرف ولم نبدل، ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم: لعلنا تكاثرنا أن نكون مسلمين موحدين، وكفى كفى أن نكون كذلك. لا والله، سنسأل عن أحوال إخواننا. لجأ إلى كينيا 400,000 شخص، والهجرة والرحلة رحلة العذاب والأسى تستمر يوميا في الحدود الكينية بمعدل 500 شخص إلى مندريا وعيلواق وبنيسا وإيبو وليبوي. أما في أثيوبيا ففي صوفت وحدها يموت يوميا 25 طفل، 25 طفل. وكذلك في دولو ليس الوضع بأحسن حالا من صوفت. ولا تسل عن أحوال الذين على أطراف هذه البقعة وتلك البلاد. أيها الأحبة في الله، واقع الصومال أسوأ من البصنة والهرسك، واقع الصومال أشد بؤسا من البصنة والهرسك. ولا يعني ذلك أن نرد شبابنا وأموالنا وجمعيات الإغاثة التي ذهبت من قبل بلادنا والمخلصين من أبنائنا وعلمائنا وطلبة العلم. لا، وإنما نريد مثلها في الصومال. نريد أن نضاعف البذل وأن نزيد العطاء حتى يعبد الله وحده ويهزم الصليب ويشفى المرضى ويكسى الأرواح ويشرب الظمأ ويشبع الجياع. أيها الأحبة في الله، يقول مدير وكالة غوث اللاجئين الدولية، نصراني من النصارى، يقول: لقد عايشت عددا من الأزمات والكوارث والحروب ما رأيت أزمة كهذه، يعني مصيبة المسلمين في الصومال. أيها الأحبة في الله، أما القادمون الفارون من الجحيم فتسألهم عن البقية الباقية من أحوال المسلمين، تسألهم عن البقية الباقية من أحوال عن أحوال المسلمين هناك، فيقول: رأيت جثث الحمير وجثث البشر والآدميين تملأ الأزقة والطرقات، كل فر تلقاء وجهه إلى أقرب حدود الدولة المجاورة، ولم يبق هناك إلا مشلول لا قدم له تنقله، لم يبق إلا أرملة لا زوج لها، لم يبق إلا عجوز والشيخة لا ولد لهما، أو يتيم لا كافل له. تفرق الناس وتشتتت الأسر، فالأم لا تعرف أين مصير أولادها، والأب لا يدري عن زوجته والأب لا يدري عن بناته، والزوج لا يعلم شيئا عن زوجته. وخذوا صورا لكي تعيشوا شيئا يسيرا من المعاناة والمأساة. في مقديش ناقلة تحمل الناس لكي تفر بهم من جحيم الحرب الأهلية وقذائف المدافع العشوائية، تريلا ناقلة تحمل الناس. فجاءت امرأة ومعها طفلها تريد اللحاق بهذه القافلة والفرار معها إلى رحلة مجهولة، المهم أن تفر من هذا المكان. والقافلة تسرع، لو وقفت لحوصرت من بعض العصابات واللصوص. فقدمت الأم طفلها فتناولوا طفلها، ثم أسرعت القافلة ولم تستطع الأم أن تركب معهم، فعاشت وبقيت لتعيش الحسرتين، فراق الوليد وجحيم المدينة. هذه صورة لعدد لا يحصى من النساء. أيها الأحبة، ويا ترى هل يلتقي الطفل بأمه في مقبرة من المقابر، أم في الآخرة، أم في مخيم من المخيمات؟ وهذه امرأة حبلى
قتل زوجها في العاصمة وفرت بجنينها الذي تحمله في أحشائها ومعها أطفالها الثلاثة. ولما وصلت منطقة كسمايو وضعت جنينها لتحمل أطفال أربعة، وزادت رعى الحرب في المنطقة فهربت الأم، ثم فروا إلى كينيا ونزلت الأم مع اللاجئين في العراء حيث الموت بكل صوره ينتظرها وينتظر أطفالها. فمات الأطفال، أولهم الجنين حديث الولادة، ثم مات الذي يليه واحدا تلو الآخر، ثم أصيبت الأم بالجنون وأخذت تدور بين الناس وتقول كان لي أربعة أطفال، تقول الأم مجنونة كان لي أربعة أطفال كلهم ماتوا، هل صحيح أنهم ماتوا؟ تدور الأم مجنونة تقول كان لي أربعة أطفال كلهم ماتوا، هل صحيح أنهم ماتوا؟ ولا تسأل عن انتهاك الأعراض. في براوة حيث فرت الفتيات والنساء إلى المسجد، وجاء قطاع الطرق واللصوص وناشدوهم ألا يصلوا إلى الأعراض، خذوا الملابس، خذوا المال، خذوا ما تريدون، دعوا الأعراض. فاقتحموا المسجد وفعلت الفاحشة بالنساء. أما قصة حافلة مليئة بالفتيات، لما شقت طريقها نزل الظلمة والطغاة الغاشمون بثلاثين فتاة نزلوا بهن من الأوتوبيس وفعلوا بهن الفاحشة على الأرض على العراء، ثم صبوا البنزين عليهن وأحرقوهن وذهبوا. ونجت واحدة بحروقها وآثار النار فيها لتروي مرارة المأساة وقصة الفاجعة. وفتاة في أحد المخيمات في الحدود الكينية يجرها جندي كيني، فقابله رجل وقال ماذا تريد منها؟ وقال بكل بجاحة دعك ولا علاقة لك بها. فسأل الشاب هذه الفتاة التي لم تجاوز 16 ربيعا من عمرها، قالت لقد طلبت منه 50 شلل كيني، أي ما يعادل 5 ريالات، لأشتري حليبا لأخي الصغير، فلم يقبل إلا بعد أن أوافقه على فعل الفاحشة هذا المساء. وقال إما أن ترد 50 شلل أو تسلمني نفسها كما وعدت. من ينتصر للأعراض؟ من ينتصر للنساء؟ من ينتصر للضعفاء؟ وتاجر في كسمايو يقول كنت أملك 2,000,000,000,000,000 يعني 2,000,000,000,000 صومالي، الآن يقول لا أملك إلا نفسي وهذا الطفل الصغير ولا أعلم شيئا عن أفراد أسرتي. حدث ولا حرج عن هذه المأساة. أما الذين يفرون باتجاه السواحل والبحر فأولئك يتزاحمون على السفينة، وربما آثرت الأم ولدها فرمته في السفينة، تجعله في السفينة وتبقى على أرض المأساة، لأن حمولة السفينة لا تحمل الأطفال والأمهات. فلا بد من الخيار المر، أن تقدم الأم نفسها وجنينها فإذا ركبوا جميعا غرقوا، أو أن تبقى الأم تعاني المأساة ويرحل الأطفال رحلة مجهولة. ومنذ مدة أعلنت بعض وكالات الأنباء عن سفينة غرقت وفيها 500 نفس من الصوماليين تزاحموا على القارب، فلما أبحر قليلا غرق القارب ومن فيه. أيها الأحبة في الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حكم عدل، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتفطنوا وانظروا حال إخوانكم هناك. لا توجد جمعيات إسلامية تذكر أو جهود تخبر، لا يوجد إلا منظمة الصليب الأحمر ومنظمة كير العناية الكاثوليكية ومنظمة أطباء بلا حدود الهولندية ومنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ومنظمة أوكسفام للإغاثة البريطانية ومنظمة العون الأمريكي والرؤية العالمية ومنظمة جي تي زيس الألمانية. أما الإغاثة الإسلامية فليست بشيء يذكر، وإني أنادي الإغاثة ومنظمة الإغاثة من هذا المكان، والله لا تسألون أمام الله إن كان في رصيد الإغاثة دينارا لا يصرف على هذه الأزمة. نعم، الإغاثة تعمل وتبذل ولها جهود، لكن ينبغي ألا تدخر وسعا. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. اللهم أعطي كل منفق خلفا ولا كرامة للإغاثة، فهي من جيوب المسلمين. لست بهذا أتهم الإغاثة بأنها تسرق الأموال، ولكن أقول الحال في الصومال ليست على المستوى المطلوب، وجهود الإغاثة مقصرة مقصرة مقصرة. فإما أن تبرهن للناس جهودا واضحة قوية، وتتعاون مع المؤسسات الإسلامية النشطة كمنظمة مسلمي أفريقيا، أو تقول للمسلمين إنا نعجز أن نقدم شيئا في أفريقيا، أو يقول إنا نعجز أن نقدم شيئا في الصومال حتى نعرف أين تذهب الأموال. لست أشكك، بل أجزم وأقطع، وبنفسي رافقت الإغاثة إلى كمبوديا وإلى بكين وإلى بعض البقاع، فرأيت عمل المشرفة وجهودا طيبة. لكني أقول الجهود في الصومال ضعيفة، الوضع في الصومال غير مشرف. 7 منظمات صليبية، بعضها يحتكر الغذاء، وبعضها يحتكر الدواء، وبعضها يحتكر شيئا. لا ينبغي أن يوجد منافسة وأن تصب الملايين صبا. وهذه برقية عاجلة إلى مدير هيئات الإغاثة، أخبر المسلمين ماذا قدمتم في الصومال. المأساة عظيمة، والقضايا لا تجير لأي اتجاه. إغاثة يعني إغاثة لكل مسلم في أي بقعة كانت. ومع وجود هذه المنظمات الصليبية التي لا تفتأ أن تنزل مع الدواء أسلحة ومع الغذاء متفجرات
حتى تقول للناس اعملوا واشتغلوا في هذه الحرب الأهلية. حتى إذا كشفت الحرب عن ساقها ظهر لنا أمر عجيب، وجدنا أن الهدف الأول في الحرب الأهلية هم الدعاة والمتدينون وطلبة العلوم الشرعية. إذن ليست كارثة وليست مفاجأة، بل حرب صليبية يغذيها النصارى بالسلاح تحت الدواء وبالمتفجرات تحت الغذاء. وماذا يقول بعضهم؟ يقول، تقول بعض منظمات الإغاثة إن هؤلاء الأصوليين هم السبب الذين يحولون دون وصولنا إلى كثير من المناطق التي نريد أن نصلكم فيها، لكن هؤلاء المتشددون الوهابيون المتطرفون هم الذين يمنعون وصولنا إليكم، حتى يثيروا الأحقاد والغد والعداء في نفوس الفقراء على العلماء وطلبة العلم. فإذا جاءوا يدعونهم أو يحذرونهم من التنصير أو يدعونهم من التوعيد قالوا أنتم أعداؤنا فلا نقبل منكم شيئا. ما هي احتياجات المسلمين في الصومال؟ الغذاء، الماء، الدواء، الكساء، الخيمة، هذا الذي يريدونه. يريدون شيئا يفضل عنا، يريدون شيئا لا يساوي عشر ما نصرفه في حفل الزواج. أيها الأحبة، الوضع سيء جدا جدا. أما الماء الذي يشربونه فلا أنهار جارية، إنما من المستنقعات المليئة بكل ما يسبب البلهارسيا والملاريا والدسنتاريا، المليئة بالجراثيم العجيبة. وربما جفت بعض المستنقعات فرحلت الهياكل العظمية التي كسيت بجلد جاف رقيق، بجالون صغير ساعات طوال تبحث عن مستنقع لم يجف بعد، تجد فيه قطرة ملوثة مملوءة بكل شيء من ألوان الجراثيم والفيروسات والبكتيريا. وإذا وصلوا إلى مستنقع فيه بقية من ماء ملوث لا بد أن ينتظر الساعات حتى يصل الدور إلى جالونه، لأن الناس طوابير على هذا المستنقع. أما السكن فأغصان من الشجر تغرس في الأرض ويلقى عليها أسمال بالية وخرق ممزقة لا تجاوز مساحتها 5 أمتار، وهذه العشيشة هي المطبخ والمجلس والمرقد. وأي مطبخ؟ وهل هناك آلة طبخ أو شيء يطبخ؟ الله المستعان. أما اللباس فلا عجب أن ترى الأطفال حتى 8 ذكورا وإناثا عورات ليس عليهم، حتى ما يستر عوراتهم المغلظة ليس موجودا عليهم. أما الرجال والنساء فأكوام من النساء لا يستطيعن الخروج لعدم وجود ما تستر به العورة، والرجل لا يجد إلا ما يستر عورته المغلظة. أما الجنائز الأموات فموت الرجل أو المرأة يفرج كربة عريان من العورات، موت الحي يؤخذ منه لباسه لكي يكسى به حي لا لباس له. وفي ماذا يكفن هذا الحي الميت؟ بماذا يكفن الميت؟ ربما دفن عريانا، وربما كفن بما يوجد من قراطيس وكراتين ونحوها. أيها الأحبة في الله، أما عن الدواء فلا يوجد على الإطلاق، لا يوجد. وانتشر بينهم مرض اسمه مرض الميريسمس. هذا المرض ينتفخ فيه بطن الطفل انتفاخا عجيبا، ويضخم فيه وجهه ورأسه، وتضمر عظامه، ويبقى حالة عجيبة. ثم بعد ذلك يصب جوفه الإسهال كالماء، ثم يصب الدم كالماء، ثم يموت موتا بطيئا. كفى بك داعا أن ترى الموت شافيا، وأن المنايا قد غدون أمانيا. يفرح بعضهم أن يموت من أمامه، يجد الموت فرجا وفراق الحياة بشارة حتى يرتاح من هذه المعاناة التي تراها. قال أحد الشباب، وكل ما أذكره لكم من تقارير موثقة ومن رجلين صالحين
ذهبا بنفسيهما ورأى بأم عينيهما ما ذكرته لكم أيها الأحبة. لا تسأل عن هذا المرض الذي انتشر فيهم والجفاف الذي كسى أبدانهم، يصيب بعضهم أو أكثرهم مرضا إذا أخذت بجلدة يد أحدهم أو بجلدة من رقبته أو صدره ثم جذبت الجلد وأطلقت يدك عنه يبقى الجلد هكذا من شدة الجفاف حتى ترده من جديد إلى وضعه الطبيعي. قال ورأينا، يرويها الراوي، ورأينا خيمة دخلناها فوجدنا فيها امرأة مضرجة بالدماء من حولها ينزف الدم من أنفها ومن فمها، وأعزكم الله والمسجد والملائكة والسامعين، وينزف الدم من قبلها ومن دبرها. فسألناهم عنها، ما هذه المرأة؟ قالوا إنها مريضة. قلنا وماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر حتى تموت لنستفيد من خيمتها وملابسها. وهذا رجل وزوجته مقطوعة أطرافهما وأطفالهما مصابون بالإسهال، فسألنا عنهم فقلنا ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء مرضى وعلى أي حال ربما يموتون بعد 5 أيام ويستفاد من مكانهم. أصبحت الناس تريد الموت، تشتهي الموت، تجد في الموت راحة، تجد في الموت كساء، تجد في الموت شبعا، تجد في الموت ريا، تجد في الموت أمانا، تجد في الموت طمأنينة. أما الحياة فمرض وجوع وعري وعطش والسقم ونهب وفزع وقلق وخوف. أما الغذاء إذا وصل إلى تلك المناطق فلا يقال لهم لقد جاءكم غذاء، إنما يقال وصلت حملة طبية معها أدوية، ثم تنصب الخيمة والغذاء فيها، ويدخل المرضى حسب التركيب الأولوي لأشدهم مرضا، ثم يعطى الغذاء بملاعقة كأنه يعطى الدواء. إذ لو علم أولئك اللاجئون أن هذه القافلة القادمة أو السيارة الواصلة تحمل غذاء لتقاتلوا عليها وتناهبوها ولا يلامون من شدة الجوع. اسألوا أنفسكم ماذا ستأكلون بعد الصلاة هذا اليوم؟ ما هي أصناف الغداء التي ستأكلونها بمشيئة الله بعد الانصراف من الجمعة؟ انظروا أولئك وتذكروا المائدة التي ستنزلون عليها. أما المقابر أيها الأحبة فما بين كل 10 إلى 20 خيمة تجد قبورا لخمسة أو ستة. وليس عجيبا أن تقابل رجلا يقول مات لي طفل اليوم وبالأمس مات لي طفلان وعندي طفل أو اثنين هم مريضون. أما النساء الحوامل ف80% من النساء الحوامل يموتن ويفارقن الحياة ويلفظن النفس أثناء الطلق والولادة لعدم وجود العناية والرعاية بهم. أمة الإسلام من يشتري الجنة بدعوة إلى التوحيد ومواجهة للتنصير؟ من يشتري الجنة بلقمة تدفع الموت وبجرعة تبرئ السقم وبقرفة ماء ترد الحياة وبلباس يستر العورة؟ أين من أصرف على نفسه بالذنب والمعصية دون كباب عظيم في الصومال إغاثة اللاجئين تكفر به ذنوبك وخطاياك؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. هل في المسلمين تاجر يهجر مكتبه أو شركته أو يهجر شاشة الأسهم وبورصة العملات ليعقد أكبر صفقة رابعة مع الله في إنقاذ عباد الله اللاجئين من الشرك الفارين من التنصير الهائبين من المرض والجوع والعطش؟ هل يوجد فريق يسافر إلى هناك؟ هل يوجد من يغير خط الرحلة من نيس وكان ومربية وجنيف ليجعله إلى صوفتو وغيرها من المواقع التي تمتلئ المساكين الصوماليين، أين من يملك طائرة خاصة يتجول بها أو ينقل بها الضيوف ليحضروا زواج ابنته في لندن؟ هل يذهب بطائرته إلى هناك لكي ينظر أحوال المسلمين؟ هل يوجد من يسير إلى تلك البقاع؟ هل في شبابنا من يجمعون المال ويسافرون وينتظمون في سلك الإغاثة ويقول لآيات الإغاثة أعطونا المال والدواء وجهزوا كل السبل ونحن ننفذ، إن لم يوجد عندكم جهاز يكفي للتنفيذ؟ هل فكرنا أن نزور هذه المنطقة؟ أيها الأحبة، منذ مدة وجهت إلينا دعوة لنحضر زفافا في فندق الأنتر كونتيننتال، فقلت لا والله لا نحضره، وحرام على أهلي أن يحضروه، ولا يجوز لنا أن نحضر. إيجار الصالة في ليلة واحدة 150,000 ريال، حفل الزواج 150,000 ريال، ومنذ مدة حفل الزواج في فندق الأنتر. قبل الحفلة قدم للمغنية 60,000 ريال، أو لمطرب من المطربين قدم له 60,000 ريال لكي يغني في العروس والعريس. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا تخشون أن يصيبنا ما أصابهم؟ ألا تخشون أن يحل بنا ما حل بهم؟ ألا تخافون أن يخسف الله بنا؟ ألا تخافون أن يصيبنا ما أصابهم؟ قلتها في الجمعة الماضية، إناء من العجين يصنع به زخرفة، عجين الطعام الذين لا يجدونه يأكلونه، يصنع به هذا الإناء زخرفة في عرض في مناسبة من المناسبات، يا أمة الإسلام، والله إنا لنخاف على هذه النعمة، إنا لنخاف على هذه النعمة، إنا لنخشى على هذه النعمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الناس تموت جوع ومرض وغيرنا يتسابقون، ومنا وفينا من يتسابقون لوضع أكبر دش يستقبل الامريسي والقاهرة والكويت، وربما استقبل بعضهم 46 محطة فضائية. نعم، يستقبلون ماذا؟ يستقبلون الحفلات والرقص والغناء واللهو، وليس في هذه الأقمار الصناعية أو المحطات الهوائية ليس فيها ما ينقل لنا أحوال المسلمين. يا أمة الإسلام، كم تبكي عيون بنيك دم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إننا من هذا المكان نناشد كل مسؤول في الإعلام أن تظهر تقارير على الأقل نصف أسبوعية عن المسلمين في الصومال، في فلسطين، في البوسنة والهرسك، في بورما، في كشمير، في كل بقاع، حتى نبرهن إسلامنا في إعلامنا، حتى نبرهن إسلامنا في تصرفاتنا. أما تمر الشهور ونرى العجائب ولا نرى شيئا عن أحوال المسلمين، لا بد من إيجاد البرامج والحوارات واللقاءات والتحقيق المصور حتى يظهر الأمر على حقيقته. ختاما أيها الأحبة، لا يزال المسلمون يكرهون النصارى هناك، لا يزال الفقير الجائع العطشان العاري يكره النصارى ويريد لقمة من مسلم ولا يريد طبقا من كافر. فهل هناك مسلم يذهب؟ سأل الله جل وعلا أن يدفع البلاء عنا وعنكم. إخواني، ستجدون على الأبواب من يجمع، وإني لا أأمر أحدا يخرج إلا وقد تبرع، فإن لم يجد فيأتي بالتبرع ويأخذ على عاتقه أن يقدم أسبوعيا 100 ريال بس، 100 ريال فقط قدم أسبوعيا، إجماع ليس من جيبك، إجماع منها. لو أننا في كل جلسة في كل زواج في كل مناسبة بعد أن نشبع ونهضم ما نملأ به البطن بالبيبسي كولا، بعد أن نشبع ونتجشع من امتلاء البطون، نقول يا أخوان شبعتم وغيركم جياع، ليعطينا كل واحد منكم 5 ريالات، ريال يجمعها على مدى الأسبوع، قدمها لهؤلاء صدقة تدفع عن البلاء. إن كنت تريد أن تعيش على هذا الوضع آمنا مطمئنا في علاج ودواء وأمن وطرق وخير ودعاء وراحة، إن كنت تريد أطفالك يعيشون فانتبه لأطفال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أعطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم فرج كربة المسلمين في الصومال، اللهم فرج كربة المسلمين في الصومال، اللهم فرج كربة المسلمين في الصومال وفي البصنة والهرسك، اللهم أهلك الصربيين، اللهم احصهم عددا واجعلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن في عون المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في تونس وفي الجزائر وفي فلسطين وفي سائر البقاع وفي كشمير وبورما وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم لا تبرع علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، اللهم قنا شر البرقة والخلاف والضياع، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ودعاتنا على طاعتك. ربنا لا تبرع علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا ولا تغير ما بنا من النعيم، اللهم لا تغير ما بنا من النعم، اللهم زدنا من هذه الخيرات وزدنا شكرا وعبودية لك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.